بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الترتيب.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من شرائط الصلاة الترتيب بين أجزائه، فلا بد من التكبير أولا، فإن افتتاح الصلاة على ما تقدم في بعض الروايات، بعده القراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام. هذا الاشتراط استفاد من عدة من الروايات في بيان نفس أجزاء الصلاة وفي صحيحة حماد مفصلة، يعني ذكر جميع هذه الأجزاء على رواية محمد بن يعقوب الكليمي. فذكر سلام الله يعني فعل سلام الله عليه الظلال كبر، وبعد ذلك قرأ فاتحة الكتاب، وبعد ذلك قرأ سورة، ثم ركع ثم سجد، وكذلك في الركعة الثانية، ثم بعد ذلك تشهد وسلم. وكذلك يستفاد ذلك من صحيحة زرارة الواردة في باب الشكوك، إذا شك في التكبيرة وهو يقرأ، أو شك في القراءة وهو راكع، أو شك في الركوع وهو ساجد. قال عليه السلام: يا زرارة، إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وغير ذلك من الروايات الواردة في النسيان بعض الأجزاء أنه يمزي إذا نسي التشهد مثلا حتى ركع يمزي في صلاته، أو أنه إذا كان حال القيام يرجع، وغير ذلك من الروايات. فلا ينبغي الشك في أن أجزاء الصلاة مرتبة، ولا يجوز تقديم بعضها على بعضين، فإن خالف وقدم بعضها على بعضين، فإن كان التقديم عمديا بطلت صلاته مطلقا بلا فرق بين الأذكار والأفعال وبين الأركان وغير الأركان، وذلك لأنه زيادة عمدية، ما أتى به فقد أتى به في غير محله بعنوان أنه من الصلاة، فهو زيادة عمدية ومعها تبطل الصلاة. وإذا كان خلاف الترتيب سهريا وغير مستند إلى العمد، فقد يكون هذا بتقديم ركن على ركن، وقد يكون بتقديم غير ركن على غير ركن، وقد يكون بتقديم ركن على غير ركن، أو غير ركن على الركن. فهذه سؤال أربع. أما تقديم الركن على الركن فلا شك في بطلان الصلاة حينئذ لعدم تمكنه من إتمام الصلاة، فإنه إذا أتم الصلاة مع إعادة ما قدمه سهوا فهو زيادة في الركن، وإن لم يعده فهو نقيصة في الركن، فالصلاة باطلة لا محالة. فإذا قدم السجدتين على الركوع مثلا قبل أن يركع نسي الركوع حتى سجد وأتى بسجدتين، ومنسوس أيضا إذا فرضنا أنه نسي الركوع حتى سجد سجدتين فهو من تقديم ركن على ركن، يعني أتى بالسجدتين قبل الركوع، فإن أعاد السجدتين بعد الركوع فهو تبطل الصلاة من جهة الزيادة، وإن اقتصر على ذلك يعني لم يأتي بالركوع مزى في صلاته فهو من نقل نقصان الركوع على كل التقديرين يحكم ببطلان الصلاة، بل صدق الزيادة لا يتوقف على الإتيان به ثانيا على ما تقدم، فإن السجدتين وقعتا في غير محله يعني وقعتا قبل الركوع والركوع لا تسقط جزئيته، فهاتان السجدتان من الزيادة السهلية وتبطل الصلاة بذلك أي بزيادة السهلية في الأركان، فهذه الصورة لا إشكال فيها. وأما غير هذه الصورة ففي جميع الصور يحكم بصحة الصلاة. إذا قدم غير ركن على غير ركن سهوا كما إذا قرأ السورة قبل الفاتحة سهوا ففي مثل ذلك يكون هذا من الزيادة السهوية بعد ذلك ما لم يركع، إذا أمكن التدارك ولم يركع قرأ الفاتحة الكتاب أولا ثم بعد ذلك قرأ السورة فيحصل بذلك الترتيب، فتكون السورة المأتية بها قبل القراءة من الزيادة السهوية وهو غير موجب للبطلان. وإذا فرضنا أنه لم يلتفت إلى ذلك حتى ركع يكون هذا من نقصان القراءة في الصلاة، أيضا لا يوجب بطلان الصلاة يمزي في صلاته. وإذا فرضنا أنه قدم الركن على غير الركن كما إذا ركع قبل القراءة هذا غير قابل للتدارك، لا يمكن تدارك القراءة حينئذ فيكون من نقصان القراءة سهوا ولا بأس بذلك في الصلاة. تقدم في بحث القراءة قول بركنية القراءة تمسكا بقوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وقلنا إن وأجبنا هناك عن هذه الرواية وقلنا إن الصحيح أن القراءة ليست بركنين، فتقديم الركوع على القراءة لا يزر بصحة الصلاة بل يكون هذا من نقصان القراءة سهوا ويحكم معه بصحة الصلاة. وإذا قدم غير الركن على الركن سهوا كما إذا أتى بالتشهد قبل السجدتين حكمه واضح، هذا من الزيادة السهوية يأتي بالسجدتين ثم يأتي بالتشهد. ففي جميع هذه الصور الثلاث أي تقديم غير الركن على غير الركن، تقديم الركن على غير الركن، تقديم غير الركن على الركن، في جميع ذلك يحكم بصحة الصلاة. غاية الأمر أنه يستلزم زيادة أو نقيصة في غير الركن وهذا لا يوجب بطلان الصلاة. وهل يوجب هذا سجدة السهو أو لا يلزم سجدة السهو أيضا فيه كلام نتكلم فيه في محله إن شاء الله. والصحيح أنه لا يجب سجدة السهو إلا في الموارد المنصوصة، وأما سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة فهذا لم يثبت ونتكلم فيه في محله إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى الأجزاء بعضها ببعضين. فأما بالنسبة إلى الركعات الأمر إذن كذلك، بالنسبة إلى الركعات لو قدم ركعة على ركعتين كما أنه إذا تخيل أنه في الركعة الثالثة فأتى فيها بالتسميات الأربع ثم انكشف بعد ذلك أنه كان هي الركعة الثانية دون الثالثة، فإن التفت إلى هذا قبل الدخول في الركوع معناه أنه من نسيان القراءة، يرجع هذا إلى نسيان القراءة فيأتي بالقراءة ثم يركع. وإن كان الالتفات إلى ذلك قبل بعد الركوع يمضي في صلاته. هذا في الحقيقة أيضا من نسيان الأجزاء من نسيان جزء فإن عنوان الركعات يعني الأولى والثانية والثالثة والرابعة لا يلزم قصدها، وإنما يجب الإتيان بالزوات هذه الركعات بعنوان أنها الركعة الثانية والثالثة، قصدها جاء غير لازم، لا بد من الإتيان بالصلاة بهذه الأجزاء مرتبة. فلو تخيل أن هذه ركعة ثالثة فأتى فيها بالتسبيح لا يكون هذا إلا من نقصان فاتحة الكتاب، في الحقيقة إنه لم يأتي بفاتحة الكتاب، وزاد التسبيحات، ليست التسبيحات مأمورا بها في هذه الركعة. وكذلك العكس، لو تخيل أن هذه ركعة ثانية وفي الواقع كانت ركعة ثالثة فقرأ فيها الحمد والسورة مثلا، أيضا كذلك لا يحكم معه ببطلان الصلاة، بل لا يبعد الاستزاء بذلك، ولا يجب إعادة التسبيحة أيضا، وتقدم الكلام في ذلك. فإن الركعتين الأخيرتين المكلف مخير بين القراءة والتسبيح، وهذا أتى أحد فرضي التخيير وهو القراءة، وإن لم يكن ملتفدا إلى ذلك لا بأس، هذا من باب التخلف في الداعي، فقد أتى بذات المأمور به بعنوان أنه من الصلاة، قصد خصوص الركعة الثانية أو الثالثة لا يعتبر ذلك في الصلاة. بل فمن نسبة إلى الركعات أيضا الأمر كذلك، يعني يدخل في الحقيقة في نسيان جزء أو في زيادة جزء، وأما بالنسبة إلى الصلاة فلا يزور. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا الموالاة، وقد تقدم الكلام في هذا أيضا، بل في ضمن البحث عن الأجزاء أجزاء الصلاة، وقلنا إن الموالاة معتبرة في حروف كلمة واحدة، فلا يجوز التفكيك بين الحروف بمقدار يخرج به الكلمة عن كونه كلمة واحدة. ففي مثل الحمد لله رب العالمين لو قال أل وسكت مقدارا من الزمان ثم قال هم، أيضا سكت وقال دو، لا يكون هذا الحمد لله يعد كلمة واحدة، بل هي حروف مقطعة منفصل بعضها عن بعض، فلا يجتزى به في الصلاة. وكذلك في غير الصلاة فيما إذا أمرنا بقراءة الحمد. وكذلك بالنسبة إلى الكلمات بعضها بالإضافة إلى بعض، يعني كلمات الجملة الواحدة مثل لله رب العالمين، لو فصل بين كلمة الحمد ولله، أو بين لله ورب العالمين، أو بين كلمة اهدنا والصراط المستقيم، أو الصراط المستقيم، وهكذا، إذا كان الفصل بمقدار لا يعد هذا جملة واحدة، بل يعد من التكلم بالكلمات المفردة، هذا أيضا لا يجزي في الصلاة ولا يحكم معه بصحة الصلاة، لأنه لم يقرأ القرآن. وذكرنا فيما تقدم أيضا في الأبحاث السابقة أن الموالاة المعتبرة في الكلمة الواحدة دائرتها أضيق من الموالاة المعتبرة بين الكلمتين، يعني الفصل الذي قد لا يزر بوحدة الجملة، هذا الفصل يزر بوحدة الكلمة، ارتباط حروف الكلمة الواحدة أزيد من ارتباط الكلمتين في الجملة الواحدة. فلو كان الفصل بمقدار يسير لا يزر بصدق الجملة الواحدة، مثل أن يقول الحمد لله رب العالمين فيصبر هنيئتان بمقدار ثانيتين أو أكثر، لا يزر ذلك، بل مثل العكسة مثلا لو قال الحمد لله فعكس عكسة بعد ذلك قال رب العالمين لا يزل هذا بوحدة الجملة، بخلاف الكلمة الواقعة لو قال ألهم وأتت عكسة ثم قال دو لا يكون هذه كلمة واحدة، لا يتصل الدال بما تقدمه ولا يتشكل من ذلك كلمة واحدة. فدائرة الموالاة في الكلمة الواحدة أضيق من دائرة الموالاة بين الكلمات في الجملة الواحدة، كما أن هذه الدائرة أضيق من الموالاة بين الأجزاء، بين أجزاء الصلاة، بين القراءة والركوع مثلا، بين الركوع والسجود، بين السجود والتشهد، بين التشهد والسلام، دائرة ذلك أوسع. فإذا فرضنا أنه صبر بمقدار دقيقة واحدة مثلا أو دقيقتين بعد السجود لم يتشهد وبعد ذلك تشهد، لا يزل هذا بالصلاة وليس هذا من الفصل الطويل المزر بهيئة الصلاة، بخلاف ما إذا كان هذا المقدار بين كلمتين من جملة واحدة، إذا كانت فصل بهذا المقدار يزر بذلك. فيختلف الموالات سعة وزيقا، يعني دائرة الموالات يختلف سعة وزيقا بالنسبة إلى هذه الموارد. ومعلوم بحسب ارتكاز المتشرع أما اعتبار الموالات في الكلمة الواحدة أو بين كلمات الجملة الواحدة واضح، لا يصدق على هذا قراءة القرآن ولا يصدق على هذا أنه تكلم بذكر الله مثلا أو كبر إذا فصل بين الكلمات أو سبح في مثل سبحان ربي الأعلى وبحمده وغير ذلك أو تشهد، كل ذلك لا يصدق. وأما بالنسبة إلى الأجزاء بعضها بالإضافة إلى الإنابات، يعني عدم الفصل الطويل بين أجزاء الصلاة بحيث يرتبط بعضها ببعض، لم يستفد هذا من دليل لفظي، وإنما هو من ارتكاز المتشرع يدا بيد. معلوم أن الصلاة واجب واحد متصل، فليس له أن يأتي بركعة ثم يشتغل بأمر آخر غير مناف للصلاة في ذاته كالمطالعة مثلا، يطالع ساعة بعد ذلك يقوم فيأتي بالركعة الثانية وهكذا إلى أن يتم صلاته. بحسب ارتكاز المتشرع لا يكون هذا صلاة، ولا بأس بالأخذ بهذا الارتكاز المتلقى يدا بيد إلى زمان المعصومين سلام الله عليهم، يعني هذا أمر معلوم يعرفه الرجال والنساء بل الأطفال أيضا يعرفون ذلك أنه أمر واحد متصل مرتبط، فلا يجوز الفصل بين أجزائها بمقدار لا يصدق عليه الأمل الواحد في ارتكاز المتشرع. والفرق بين هذه الموالات والموالات في الجملة في أجزاء جملة واحدة وفي أجزاء كلمة واحدة أن هذه الموالات يزر بصحة الصلاة تركها، يعني إذا فرضنا أنه ترك هذه الموالات عمدا أو سهلا فهو موجب لبطلان الصلاة، لأنه لم يأتي بعمل واحد يسمى باسم الصلاة، وهذا بخلاف ترك الموالات في جملة واحدة أو في كلمة واحدة، فإن تركها السهوي لا يضر بالصلاة. غاية الأمر أن هذه الكلمة لم تتحقق أو هذه الجملة لم تتحقق، فإن كان هنا محل للتدارك يعني تذكره وهو في محله يأتي به ثانيا. وإن كان مزى في صلاته ولم يمكن تداركه يحكم بصحة الصلاة فيكون هذا من نقصان الجملة أو الكلمة سهوا ولا بأس بذلك. فترك الموالاة في الجزء أي في الكلمة أو في الجملة لا يوجب بطلان الصلاة إلا إذا أتى به عمدا واقتصر على ذلك أو أتى به سهوا ولكن التفت في محله ولم يتدارك أيضا يدخل في النقص السهوي. وأما في غير ذلك فلا بأس به إذا ترك الموالاة سهوا وتذكر في محله وأتى به أو لم يتذكر حتى مزى وتجاوز محله لا بأس بذلك يدخل في النقصان السهوي. بله يستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام. لو فرضنا أنه ترك المبالاة في تكبيرة الإحرام أيضا تقدم الكلام في ذلك في بحث تكبيرة الإحرام. لو ترك المبالاة في تكبيرة الإحرام حتى إذا كان أن غير عمدين يحكم معه ببطلان الصلاة وذلك فإن التكبير افتتار الصلاة. إذا لم يؤتل التكبير فلم يدخل في الصلاة. فلو فرضنا أنه لم يأتي للموالاة وترك ذلك سهوا والتفت إلى ذلك وهو في الركوع مثلا يحكم ببطلان الصلاة. في الحقيقة لم يدخل هذا في الصلاة وتخيل أنه يصلي وإلا فهو لا يصلي. يتخيل أنه شرع في الصلاة ولم يشرع في الصلاة. فنسيان الموالاة في تكبيرة الإحرام بل موجب لبطلان الصلاة بلا فرق بينما إذا كان الالتفات قبل الدخول في الركن أو بعد الدخول في الركن. على كل حال العمل باطل الصلاة باطلة لأنها بغير افتتاح. وكذلك الحال في التسليم على تفصيل. لو فرضنا أنه ترك الموالاة في التسليم وهي الجزء الأخير من الصلاة التي به يختم الصلاة تارة يلتفت إلى ترك الموالاة ويمكنه التدارك ولا يتدارك حتى يأتي بما هو مناف للصلاة كالتكلم العمدي أو ما هو مناف للصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار مثلا أو الحدث مثلا. ففي مثل ذلك يحكم ببطلان الصلاة لا محالة. وذلك لأن هذا المنافي التكلم العمدي مثلا أو التكلم أو الاستدبار أو الحدث كل ذلك بقى أثناء الصلاة المفروض أنه لم يأتي بالتسليمة. التسليمة التي أتى بها ليست بتسليمة فإنها بغير موالاة فلا يعد من تسليمة الصلاة وهو مأمور بالإتيان بها ويمكنه التدارك فلم يتدارك فيحكم معه ببطلان الصلاة فالصلاة باطلة باجا باجا. وأما إذا فرضنا أنه نسي الموالاة في التسليمة ولم يلتفت إلى ذلك إلى أن أتى بشيء لا يمكن معه تدارك التسليمة كما إذا أحدث بعد الحدث التفت إلى أن التسليمة التي أتى بها لم تكن مع الموالاة بل كانت بغير موالاة هنا يحكم بصحة الصلاة على ما هو الصحيح كما تقدم من أنها جاء داخل في نسيان التسليمة. فإنما أتى به ليس بتسليمة على الفرد. فالتسليمة المأمور بها وهي التسليمة مع الموالاة قد نسيها. ونسيان التسليمة قلنا إنه لا يضر بالصلاة لحديث لا تعاد ولغير ذلك مما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن تتويل الركوع و تطویل السجود او الاتیان بالاذکار قراءه سور التمار قراءه دعاء الی ابی حمزه مثلا فی قنوته و غیر ذلک حاجه لا یضر بالموالات فان کل ذلک من الصلاه الفصل الطویل انما یکون بغیر الصلاه یعنی ينفصل جزء عن جزء بغیر ما هو من الصلاه و اما ما یکون من الصلاه کالاذکار و الادعیه او تکویل نفس الرکوع و السجود لا یکون هاجا من الفصل المنافی ممکن ان یشرع فی صلاته و یطوله بمقدار یشغل تمام الوقت افرض انه یشرع فی صلاة الفجر عند طلوع الفجر و یختمها قبل طلوع الشمس بشيء قليل حتى لا تقع الصلاة خارج الوقت لا بأس بذلك لا يضر بصحة الصلاة فالذي هو منافين الفصل بين الأجزاء وعدم ارتباط جزء بجزء وأما تطويل الأجزاء كقراءة التشهد الطويل قراءة دعاء أبي حمزة ونحو ذلك تطویل الرکوع و السجود التسبیح فی الرکوع و الرجوع فی بعض الروایات لعل الامام علیه السلام سبح 75 مره او اکثر من ذلک کل ذلک لا یضر بصحة الصلاة و هذا واضح فالذی ینافیه انما هو الفصل بل بما یکون منافیا للصلاة و اما اذا لم یکن الفصل بما هو مناف للصلاة فلا بأس لذلك ثم ذكر أن الموالاة المعتبرة في الصلاة هي الموالاة بالمعنى المرتكز في أذهان المتشرع يعني لا يكون الفصل بمقدار لا يصدق معه أنه يصلي وأما الموالاة العرفية يعني الإتيان بل بكل جزء فجزء فجزءا متصلا به فأن لا ينفصل أحدهما بالآخر نظير الاشتغال بالأمور الأخرى فهذا غير معتبر في الصلاة لا مانع من أن يصدق عرفان أنه فصل الركوع عن السجود أو السجود عن التشهد مثلا جلس دقيقة أو دقيقتين بمقدار لا يكون منافيا للصلاة حسب المرتكز في أذهان المتشرع وإن كانت الموالات العرفية المعبر عنها في اللسان الفارسي بالتيدرجي وإن لم يكن هذا بل متحققا في الصلاة فلا بأس بذلك الذي ذكره قدس الله نفسه والسيد فإنه لا دليل على احتمال الموالات إلا من جهة الارتكاز في أذهان المتشرع فالمعتبر إنما هو هذا المقدار والزائد على ذلك لا دليل عليه وعلى تقدير الشك فمقتضى الأصل والبراءة على ما هو الصحيح من جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم النذر إذا نذر أن يأتي بالصلاة مع الموالاة العرفية فهل يصح هذا النذر أو لا وعلى تقدير الانعقاد إذا خالفه هل يحكم بصحة صلاته أو لا نتكلم فيه إن شاء الله